أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من الدرس السادس من دروس كن صحابيا. في الدرسين اللي فاتوا اتكلمنا على علامتين هامتين جدا جدا من علامات طريق الصحابة في منتهى الأهمية. أنا بعتبر طريق الصحابة يا إخواني مرتكز على مثلث هام جدا. مثلث يميل ثلاث أضلاع. الضلع الأول هو الإخلاص، وده اتكلمنا عليه في المحاضرة قبل اللي فاتت، الصحابة والإخلاص. والضلع الثاني هو العلم، وده اتكلمنا عليه في المحاضرة اللي فاتت، الصحابة والعلم. والضلع الثالث هو اللي هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله، العمل، الصحابه والعمل. فارق هائل جدا بين جيل الصحابه وبين من لحق بهم هو هذا الفارق، فارق العمل. طريقه الصحابه في تلقي الكتاب والسنه كانت مختلفه جدا عن طريقه معظم اللاحقين بعد ذلك. الصحابه كانوا يتلقون الكتاب والسنة بهدف التطبيق، كانوا يسمعون بهدف الطاعة. مبدأ جميل جدا كان عند الصحابة، مبدأ السماع للطاعة، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الصحابة كانوا عاملين زي المريض اللي بيتلقى الدواء من الطبيب، أو الطبيب بينصحه بإجراء عملية. الطبيب بيقول للمريض أنا هعمل لك عملية تفتح فيها بطنك وهتتعطل من شغلك وهتدفع 1000 أو 2 أو 3 أو 10، والمريض يسمع ويطيع، يضحي بالألم ويضحي بالفلوس ويضحي بالوقت ويعمل العملية. ليه؟ علشان عارف إن العملية دي مصلحته، وعلشان هو بيثق في الطبيب. مهم أوي كده الثقة دي. الصحابة كانوا عاملين زي الجندي في ميدان المعركة، بل الجندي في أرض العدو ينتظر أمرا من الأوامر ليوضح له كيف يتحرك. هو لا يستطيع التحرك بغير هذا الامر، يخشى ان يقع في مهلكه او يدخل في كارثه او تصيبه مصيبه من مصائب الزمان والمكان. هل الجندي يا اخواني في هذه الظروف يتلقى الاوامر على التراخي؟ الجندي في ميدان المعركه ده مش عارف يمشي يمين ولا شمال، مستني الامر من القائد، هل يتلقى الاوامر على التراخي؟ ابدا. الجندي بهذا الشعور يا اخواني يتلهف فعلا على الامر الذي يصل به الى ارض الامان. المهم الثقه. الجندي يثق في قائده، ولذلك يسمع منه دون جدل ولا نقاش الا فقط للفهم، لكنه عارف ان القائد عايز مصلحته وعايز مصلحه الجيش كله. كذلك الصحابي يا اخواني، الصحابي وكل مؤمن، كل مؤمن فاطن ذكي يتلهف على امر الله عز وجل في اي قضيه من القضايا، في اي امر من الامور، ويعلم ان الله عز وجل يريد به الخير، فيريد ان يعلم ماذا يريد الله عز وجل منه في هذه النقطه. ان علم ان الله عز وجل راض عن ذلك فعله هو مطمئن، بل سارع في فعله. وان علم ان الله لا يرضى عنه تركه، بل بالغ في الابتعاد عنه. مساله ثقه. يا ترى انت فعلا مطمئن ان ربنا سبحانه وتعالى امر به هو فعلا الخير لك وللارض كلها، ولا عندك شك في كده؟ هي دي القضيه. علشان كده الصحابه كان عندهم حساسيه مفرطه لكل امر من اوامر ربنا سبحانه وتعالى. دي من اهم الحاجات اللي ميزت جيل الصحابه. فقدوا الحقيقه القرانيه الهامه التي تقول: الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. هذا فعلا يكون فرق هائل بين جيل الصحابه والاجيال التاليه. اللي خلق لازم يؤمن، اللي خلق لازم يحكم، اللي خلق عارف ايه اللي ينفع المخلوق وايه اللي يضره. عشان كده ربنا بيقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وخلي بالك من كل كلمه، احنا ما عندناش اصلا اختيار،
ما دام عرفنا ان ده امر ربنا سبحانه وتعالى او امر الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى لازم ننفذ، سواء ده عكس ربتنا، عكس تفكيرنا، عكس تفكير الشرق والغرب، عكس القانون الدولي، عكس التقاليد، عكس اي شيء. احنا ما عندناش اصلا اختيار. وساعات الموضوع بيبقى صعب قوي قوي على النفس وبيكون فتنه. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول مش هيقدر يعمل الموضوع ده غير المؤمن والمؤمنه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. المؤمن والمؤمنه اللي عندهم ثقه كامله في ربنا سبحانه وتعالى وفي الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي يخالف يا اخواني مش هيخسر حاجه بسيطه، لا، اللي يخالف هيضيع. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. لذلك بعد هذا الفهم لهذه الايات وغيرها، فانه من المستحيل ان يصلح العلم بغير عمل مصدق. شوف الحسن البصري رحمه الله بيقول، يقول ان الايمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ان الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لازم تعرف الاول ما وقر في القلب، تعلم يكون في اخلاص لله عز وجل في القلب في الداخل لا يطلع عليه الا الله عز وجل، ولكن هم قوي في الاخر ايه؟ وصدقه العمل. دي مهمه جدا. الذي يعلم ولا يعمل واهم يا اخواني في انه يصل الى الجنه، واهم. هذا ضد النواميس العادله التي وضعها رب العزه سبحانه وتعالى. روى الترمذي وابن ماجه واحمد عن شداد بن اوس رضي الله عنه وارضاه، وقال الترمذي هذا حديث حسن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكنس من دان نفسه. يعني ايه دان نفسه؟ يعني حسبها وقهرها. الكنس من دان نفسه وعمل وعمل لما بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. يعمل كل اللي عايز يعمله ثم يتمنى على الله. يقول الله غفور رحيم، نسمع الكلمات كتير جدا. يعمل كل المعاصي يقول ربنا غفور رحيم. سبحان الله، اشمعنى افتكرت صفات ربنا سبحانه وتعالى ديت وما افتكرتش الصفات الثانيه؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. اه فعلا هو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، لكن بقيه الايه بتقول ايه؟ وان عذابي هو العذاب الاليم. في ناس تقول لك ربنا رب قلوب، ما دام القلب نضيف خلاص الحمد لله رب العالمين. طيب هو القلب النضيف يعصي ربنا سبحانه وتعالى؟ القلب النضيف يكسر يطنش؟ القلب النضيف ما يسمعش كلام اللي خلقه؟ هو ده القلب النضيف؟ يا اخواني ويا اخواتي، هذا كله كلام حق اريد به باطل. فعلا ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وفعلا المهم القلب اخباره ايه، لكن مش ممكن يكون بينفع من غير عمل. ترجو النجاة ولن تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسة. في ناس بتقول بمنتهى الاستهتار، ولا يهمك إن شاء الله ربنا هيسهل. آه هو يقدر سبحانه وتعالى يسهل، من غير ما تشتغل يقدر يسهل، لكن ده ضد السنن يا إخواني. وربنا سبحانه وتعالى مش بيخالف السنن، لا يخالفها الا في ظروف خاصه جدا جدا ما تقدرش تبني عليها خطتك ابدا، بل انت مأمور شرعا بالسير في السنن. ما تقدرش تبني سفينه في الصحراء وتقول ربنا احتمال ينزل طوفان زي طوفان سيدنا نوح عليه السلام، هذا عكس السنن. ولا يحدث الا في ظروف خاصه كما ذكرنا، وكلنا عارفين قصه سيدنا نوح وتفصيلها. احنا يا اخواني كتير كتير قوي بنبني سفن في الصحراء ونقول ربنا يسهل. حياه كلها معاصي وعايز يخش الجنة، ربنا يسهل. لعب وفسحة طول السنة وعايز ينجح، ربنا يسهل. مريض ما بياخدش دواء وعايز يسهل، ربنا يسهل. لا سبحان الله مش هيسهل إلا لما تشتغل. لابد أن تسير في السنة وسنة الله عز وجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللي بيشتغل مقدار ذره هيلاقي ذره في الدنيا وفي الاخره، سواء خير او شر. واللي بيشتغل مقدار امطار بيلاقي امطار برضه في الدنيا وفي الاخره برضه اذا كان خير او كان شر. انما التوكل على الله عز وجل واعتقاد النجاه بدون عمل هذا ليس مسلك الصالحين، وهذا لم يكن ابدا مسلك الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. هذا مسلك اخواني سلكه الضالون من اهل الارض. هذا المسلك كان سمه مميزه لبني اسرائيل على سبيل المثال. بني اسرائيل قال الله عز وجل في حقهم: يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون. يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم ايه؟ وانتم تعلمون. عارفين قواميس متحركه، بنو اسرائيل كانوا عارفين كل شيء، قواميس متحركه لكن لا تعمل، علم ضخم جدا ما شاء الله لكن لا عمل. ايه كانت النتيجه؟ ضلال وكفر ولعنه وجهنم. شوف حياه ابن اخطب بيقول لك ايه؟ حياه ابن اخطب من اكابر اليهود ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم راح زار حياه ابن اخطب واخوه عشان يعرفوا اذا كان هو ده الرسول ولا لا. ساله اخوه عن هذا الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اهو هو؟ هل هذا هو الرسول الذي جاءت كتبنا؟ قال: نعم. قال: وما تفعل معه؟ شوف بقى قد ايه الكلام اللي هيقوله في ابن اخطب، وعارف ان هو رسول، لكن شوف قال ايه؟ قال: عداوته ما بقيت، احارب هذا الرسول الى ان اموت، عداوته ما بقيت، لا حول ولا قوه الا بالله. علم ولا عمل، عجز وحماقة وغباء، فعلا غباء. حتى تاريخ اليهود يشهد بهذه الصفة الذميمة، علم بلا عمل. روى البخاري ومسلم وغيرهما، والله اللي هنقول دلوقتي البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني اسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وكلوا حطه نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على افتاههم، يعني بدل السجود دخلوا بالزحف، وقالوا: حبه في شعره، يعني بدل ما يقولوا حطه قالوا حبه في شعره، في روايه قالوا حنطه. سبحان الله، مش عايزين يطبقوا، مش عايزين يطيروا، لكن عارفين؟ اه عارفين طبعا، عارفين الايات كلها واضحه بتقول مين كانوا علماء في هذا العلم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في حقهم: او لم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل. علماء بني اسرائيل، لكن اين العمل؟ لا عمل. واذ قال موسى لقومه: ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. شوفوا ازاي بيرد على النبي بتاعه: أتتخذنا هزوا؟ سوء أدب ومجادلة وعناد وحماقة وعدم رد في التطبيق أصلا. بيسمعوا؟ آه بيسمعوا، لكن مش علشان يطيعوا، لا، علشان يعصوا. سبحان الله، بيسمعوا علشان يعصوا؟ آه بيسمعوا علشان يعصوا. شوف ربنا بيقول عليهم ايه؟ من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه ويقولون: سمعنا وعصينا. سبحان الله، سمعنا وعصينا. هذا كله يا اخواني، كل ما سبق ان ذكرناه في حق بني اسرائيل يلخصه الله عز وجل في وصفهم الذي وصفهم به في سوره الجمعه. قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ربنا ساعدهم مرة والثانية والثالثة أن يقوموا بهذه المهمة المكلفين بها، مهمة حمل التوراة، ولكنهم سبحان الله عصوا مرة وثانية وثالثة. اختارهم وأرسل لهم الرسل الواحد تلو الآخر، رفضوا، وراهم الآيات الواضحة واحدة ورا الثانية، برضه مفيش فايدة. أصروا أنهم يرفضوا مهمة الإنسان، وعملوا مهمة ثانية خالص، قبلوا مهمة الحمار الحمار يحمل الأشياء بصرف النظر عن قيمتها ومستواها، يشيل الكتب زي ما بيشيل الأكل، زي ما بيشيل البرسيم، زي ما بيشيل الحجارة، مش فارقة معاه، هو بس يشيل، هو بس بيشيل، لكن مش بيستفيد حاجة من المشايل. ودي مش غلطة من الحمار يا أخوان، لا، هي دي شغلته وهو بيعمل شغلته. لكن العيب، كل العيب على اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لوظيفة معينة، وهو بيشتغل حاجة تانية خالص وبيسيب وظيفته الرئيسية. ربنا ادهم التوراة علشان يشتغلوا بيها ويعلموها غيرهم ويسمعوا أوامرها، هم قاموا بوظيفة الحمار وهي حمل التوراة دون أن يلقوا ما بداخلها ولا أن يعملوا بمحتواها، كمثل الحمار يحمل أسفار. وبرضه المسلم يا إخواني، المسلم اللي هيحتفظ بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتفظ بها في البيت أو في السيارة أو في غيرها من الأماكن ولا يعمل بها، واقع تحت نفس الوصف، كمثل الحمار يحمل أسفار. اللي بيقرا آيات الربا ولسه بيتعامل بالربا، اللي بيقرا آيات الرفق والدين والدعوة ولسه بيتعامل بالعنف، اللي بيقرا آيات حفظ اللسان ومش سامع، اللي بيقرا آيات بر الوالدين ووصية الرحم ومطمش، اللي بيقرا آيات الأنفاق والجهاد وهو ما زال بخيلا بالمال والنفس، كمثل الحمار يحمل أسفار. وسبحان الله، لما الإنسان يكون من بره مسلم واسمه مسلم وأبوه مسلمين ويخالف أوامر ربنا كده باستمرار، بياخد اسم وحش قوي في الإسلام، بياخد اسم منافق. سبحان الله، شيء خطير. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيوصف المنافقين في كتابه ويقول: ويقولون طاعة، ويقولون المنافقون ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. اسمعوا الدرس ويقروا الحديث، يقولوا إن شاء الله مطية، لكن من جواهم مش ناويين. مش بس كده، ده ممكن يكون بيأمر الناس بالخير وهو ما بيعملوش ومش عايز يعمله، ممكن يكون بيدي دروس بيقول خطب بيقوم بدور المصلح في الناس وهو على النقيض من هذا تماما. يقف وسط الناس: يا ناس ما تحقدوش، يا ناس ما تكذبوش، ما تبصوش للحرام، ما تظلموش حد. ممكن يكون حافظ ايات وحافظ احاديث، بس فين الشغل؟ فين العمل؟ مفيش. دول يقيمون موقفهم في منتهى الخطوره. روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الحديث ان احنا كتير بنقع في الموقف ده. يقول صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقطابه في النار، تطلع الأمعاء في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه. خلي بالك من التشبيه بالحمار برضه، لأنه كان في الدنيا زي الحمار يحمل أسارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا الرجل يجاء به يوم القيامة فيلقى في النار، فتنبلغ أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ لم تكن رأي عظيم جدا في الدنيا، كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كنت خطير، كنت بتعطي دروس وتدي نصائح، إيه اللي حصل لك؟ فين كل الخير اللي كنت بتأمر بيه؟ يقولون: أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. كارثة يا إخوان، كارثة أن يكثر الإنسان من القول ولا عمل. الأمر خطير ويحتاج إلى وقفات. بعض المسلمين مصاب بما أسميه التخمة العلمية، عنده تخمة علمية فعلا، معلومات هائلة ولكن لا تدفع إلى عمل. وهذا ليس سلوك الصحابة يا إخواني، وليس سلوك الصالحين بصفة عامة. تعالوا نشوف مواقف الصحابة العملية، فنشاهد رد فعل الصحابة لنزول الآيات ولسماع الأوامر من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتعلم مبدأ التلقي للتطبيق، مبدأ السماع للطاعة. تعالوا نشوف يعني ايه كلمة سمعنا وأطعنا. نشوف مثلا قضية الإنفاق، الإنفاق في سبيل الله، المال، حب المال إخواني مغروس في قلب الإنسان، مغروس. وتحبون المال حبا جما، ويقول سبحانه وتعالى في حق المال وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد، لا شديد، حب المال حب جامد جدا. وربنا سبحانه اللي خلقه على هذه الصورة، لكن هو خلقه على هذه الصورة وهيطلب منه يدفع المال ده في سبيل الله عز وجل. ولو كان حب المال بسيط ما كانش يبقى اختبار، لكن ربنا سبحانه وتعالى يزرع في النفس حب المال علشان لما يطلبه منك وتدفعه يبقى انت مؤمن بالله عز وجل. شوفوا كده الموقف اللطيف ده، يروي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول: لما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، لما نزل هذا القول سمع ابو الدحداح الانصاري رضي الله عنه وارضاه هذه الايه، وكانها يا اخواني سبحان الله وقعت في قلبه لا في اذنه. يروي عبد الله بن مسعود فيقول: اسرع ابو الدحداح الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، خلي بالك هو اول مره يسمع الايه، شوف احنا كم مره في هذه الايه، هو ابو الدحداح اول مره يسمع الايه، فقال لي قال: يا رسول الله، وان الله عز وجل لا يريد منا القرض. سياق الايه في الفاظ غريبه على السمع، ربنا بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، طب هو ربنا سبحانه وتعالى محتاج قرض؟ يقول ابو الدحداح: يا رسول الله، وان الله عز وجل لا يريد منا القرض، هو عايز مننا القرض، عايز مننا فلوس؟ قال: نعم يا ابا الدحداح. وخلي بالك من اجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، مفيش تفصيلات بقى ومحاورات وجدالات ونقاشات وندوات لا لا لا، نعم يا ابا الدحداح، هكذا في بساطه. هنا سبحان الله ابو الدحداح لم يسال بعدها، خلاص هو عارف ربنا عايز مننا فلوس، اسمها قرض بقى، اسمها صدقه، اسمها زكاه، مش قضيتي. ليه ربنا سبحانه وتعالى استخدم هذا الامر؟ هذا لم يشغل ابا الدحداح رضي الله عنه وارضاه. ايه شغل يا اخواني؟ شغل بالعمل، سمعنا واطعنا، شغل بالطاعه. قال ابو الدحداح في نفس المجلس هو لسه قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ابو الدحداح رضي الله عنه: ارني يدك يا رسول الله، ارني يدك يا رسول الله. قال عبد الله بن مسعود بن الحديث قال: تناوله يده. قال ابو الدحداح: فاني اقرضت ربي حائطي. عنده جنينه ضخمه، عنده حديقه كبيره. قال: فاني اقرضت ربي حائطي، تصدقت بكل الحائط. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول: وحائط فيه 600 نخله. يا نهار ابيض، في لحظه واحده يا اخواني سمع ايه واحده من ايات الله عز وجل دفع 600 نخله، وحائط فيه 600 نخله، وام الدحداح فيه وعيالها. لسه كانت ام الدحداح ساكنه جوه الحائط، قاعده جوه الحائط، وعيال ابو الدحداح قاعدين جوه الحائط. فجاء ابو الدحداح فناداها: يا ام الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي فاني اقرضته ربي عز وجل. سبحان الله، شوف قد ايه العمل، لا تسويف ولا تاجيل ولا تاويل، منهج السماع للطاعه. يا ريت نتعلم هذا المنهج من ابي الدحداح ومن غيره من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، السماع للطاعه. قال: سمعنا واطعنا. شوف بقى على النقيض من هذا الكلام رد فعل اليهود لنفس الايه، لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. اليهود سمعوا الآية قالوا إيه؟ خلي بالك من الكلام اللي قالوا اليهود، كلام في منتهى الكفر والفسق. قالوا: ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير. سبحان الله، يعني بيقولوا إحنا مش محتاجين ربنا سبحانه وتعالى، مش محتاجين، إحنا أغنياء، وهو سبحانه وتعالى كان اليهود هو فقير إلينا مش بيطلب مننا قرض، يبقى هو اللي محتاج احنا اللي بنبني. فكده شوف الفقر اللي عند بني اسرائيل قد ايه فيه ضلال وقد ايه فيه كفر وقد ايه فيه بلاء. ثم يقولون ويقولون وما نتضرع اليه كما يتضرع الينا، يطلب مننا نرجع له ونتوب واحنا مش سائلين. شوف قد ايه الفكر اللي عند اليهود، وما نتضرع اليه كما يتضرع الينا، وإنا نحن اليهود وإنا عنه الأغنياء وما هو عنا بغني، ولو كان عنا غنيا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الربا ويعطيناه. سبحان الله، يعني إيه الكلمة دي؟ يعني ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى بيطلب منكم القرض وهيرجعه لكم أضعاف كثيرة، هو ده الربا. مش ربنا هياخد حسنة ويديكم عشرة؟ سبحان الله، شوف قد إيه الفهم اللي عند اليهود، ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. سبحان الله، هم دول اليهود يا إخواني، علشان لما تشوفوا شارون أو غيره ما تستغربوش. أدي أجدادهم كانوا بيعملوا كده في وجود نبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك بقى بالأحفاد وفي غير وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده قضية من قضايا الحياة اللي بنعيش فيها كلنا، قضية الإنفاق، قضية دفع المال. شوف الصحابي ازاي كان بيتعامل مع الآية اللي بتنزل في قضية الإنفاق. تعالوا شوفوا مثلا قضية الجهاد في سبيل الله، موقف كلنا عارفينه، موقف حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه. غسيل الملائكة، هي غسيل وليست غسيل، غسيل على وزن فعيل بمعنى مفعول، يعني الرجل الذي غسلته الملائكة. سمع حنظلة النداء يوم أحد وهو عريس، كان لسه متجوز، لسه متجوز، في بعض الروايات بتقول انه كان متجوز امبارح، يعني الصباحية بتاعته، وكان جنبا وسمع داعي الجهاد يطلب الناس للخروج الى الجهاد في سبيل الله في أحد. سبحان الله، لم يصبر حنظلة حتى يغتسل، بل خرج مسرعا الى الجيش. سبحان الله، شايفين الاستجابة يا اخواني؟ ده مش خارج مكره يا اخواني، ده خارج مشتاق، خارج متلهف على تنفيذ اوامر ربنا سبحانه وتعالى، متلهف فعلا، سمعنا واطعنا. وسبحان الله، ذهب الى احد واستشهد وهو جنوب، فغسلته الملائكه، فاصبح حنظلة غسيل الملائكه. ليس هناك يا اخواني معنى لكلمه الظروف عند الصحابه، لا، مفيش حاجة اسمها ظروف، في حاجة اسمها ربنا قال أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يبقى خلاص لازم أنفذ، مفيش حاجة اسمها ظرف. يا ترى يا إخواني ويا أخواتي، يا ترى حنظلة خسر؟ أبدا، حنظلة لو كان في بيته كان هيموت في نفس الساعة اللي مات فيها، لكن بدلا من أن يكون في أرض الجهاد كان سيموت على فراشه، وبدلا من الموت مقبلا مجاهدا كان سيموت معتذرا متخلفا. الموت يا إخواني لا يؤجل، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا حنظلة وإن لم يكن يعرف ميعاد الموت إلا أنه اختار طريقة الموت. هذا هو الذكاء، هذه هي الفطنة، هذا هو المطلوب من المؤمن العملي. لو عايش حياتك لربنا هتموت لربنا سبحانه وتعالى، لو عايش حياتك مجاهد هتموت مجاهد، لو عايش حياتك في سبيل الله هتموت في سبيل الله. إن كان مش بإيديك إنك تختار ميعاد موتك، لكن أنت في إيديك تختار طريقة موتك. خلي بالك، يبعث المرء على ما مات عليه. واحد مات وهو بيصلي يبعث بيصلي، واحد مات وهو بيلبي في الحج يبعث يلبي، واحد مات وهو بيجاهد يبعث على هيئته وقت الجهاد. اللون لون الدم، والريح ريح المسك، واحنا يا اخوانا اللي بنختار. تعالوا شوفوا رد فعل الصحابه لبعض ايات القران الكريم اللي بتخاطب قلوب الصحابه. والقلب ده احواله غريبه جدا وعجيبه جدا. ساعات الانسان بيبقى زعلان من واحد مش قادر يشيل الزعل من قلبه، بتحقد على انسان مش قادر تشيل الحقد من قلبك. الصحابه يا اخواني زي ما يكون قلبهم بايديهم، زي ما يكون ماسكين القلب بايديه، يقدر ينضفه الوقت اللي عايز، يقدر يشيل منه ويحط فيه. سبحان الله، تعالوا تعالوا شوفوا كده القصة اللطيفة دي، برضو قصة مشهورة كلكم عارفينها، لكن فيها دروس عميقة جدا جدا جدا. أبو بكر الصديق حكينا القصة بالتفصيل لما جينا نتكلم عن خيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على ابن خالته مصطح ابن أساتة رضي الله عنه وأرضاه، فإذا بمصطح يتكلم في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. كارثة كارثة ضخمة. مصطح مش بيتكلم في مشكلة بسيطة يا إخوان، مش بيقول السيدة عائشة مثلا بخيلة أو غلطانة أو ما كانش لها حق في رأي أو مسألة، لا، هذا يطعن في عرض السيدة عائشة، يطعن في شرفها. رد فعل طبيعي جدا جدا للأب المجروح الذي طعن في شرفه وشرف ابنته الطاهرة الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا. بعد ما قال في رواية قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدا. المهم المقرر ما يصرفش عليه تاني. وخلي بالك أبو بكر مش بيمنع حق من حق مصطح، لا، أبو بكر كان يتفضل على مصطح، يتفضل. والصدقة كما نعلم ليست كالزكاة، الصدقة اختيارية، يعني تعملها أو ما تعملهاش مفيش ذنب. لكن مع كل هذا الأمر ينزل قول الله عز وجل، خلي بالك: ولا يأكل، يعني ما يحلفش، مع أبو بكر حلف إنه مش هيدفع تاني لمصطح شيء. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. وخلي بالك دي من أعظم مناقب الصديق، ربنا سبحانه وتعالى بيوصفه بأنه من أولو الفضل والسعة. يقول: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. أبي الأمر من ربنا سبحانه وتعالى. وخلي بالك الأمر على سبيل الاختيار، على سبيل الاختيار، تقدر ترجع وتقدر ما ترجعش النفقة لمن. وليعفوا وليصفحوا، ادي الامر من ربنا سبحانه وتعالى. وخلي بالك الامر على سبيل الاختيار، على سبيل الاختيار، تقدر ترجع وتقدر ما ترجعش النفقة لمصطح. وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. في هذه الآيات يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى لا يذكر أن مصطح له حق عند أبي بكر، ولكن يطلب بمنتهى الرفق من أبي بكر أن يعفو وأن يصفح، ثم يتودد إليه سبحانه وتعالى يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سبحان الله، لأن الجزاء يا إخواني من جنس العمل. أنت هتغفر للناس ربنا يغفر لك والله غفور رحيم. فقال أبو بكر في رد فعل عجيب عجيب، استجابة سريعة جدا دون تردد، قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. يا إخواني هو سمع الكلمة من هنا انطلق رد الفعل هنا مباشرة، ما عادش يوم والتاني والتالت يفكر، ما عادش عشان يشيل الحقد اللي كان جوه قلبه أو الحزن اللي كان جوه قلبه أو الزعل اللي جوه قلبه على مصطح ابن أساسة، ما عادش فترة عشان يشيل الكلام ده، ماشي طب اديني وقت عشان انسى، لا، في لحظة واحدة قال: بلى والله اني لأحب ان يغفر الله لي. فرجع الى مصطح الذي كان يجري عليه، بل واقسم الا يقطعها بعد ذلك، يعني حلف عزم الا يعود مرة اخرى الى القطع. هو خلاص عرف ربنا عايز منه ايه، ومش ممكن ربنا يطلب منه شيء ويرفض. ده هو الصديق، ده هو الصحابي. أبو بكر يا إخواني لم يكن ملزما هنا بالإنفاق على مصطح، وموقفه في المنع مفهوم ولا يلوم أحد عليه أبدا، لكن النداء واضح: إن كنت تحب مغفرة الله عز وجل اغفر للعباد. وصلت الرسالة لقلب الصديق، لم يفكر كثيرا. يا ترى كم واحد فينا زعلان من جاره، زعلان من صاحبه، زعلان ساعات من أبوه وأمه، وبيقاطع يوم والتاني والتالت وشهر والتاني مش عايز ينسى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا يا إخواني خلاف المنافقين تماما. لو إحنا بنعملش الكلام ده نخاف نتحط تحت وصف المنافقين. المنافقون لا ينقادون إلى أحكام الدين إلا عند تحقق فوائد ملموسة لهم، فوائد في الدنيا، وإن لم يكن هناك فائدة مباشرة لا طاعة لكلام الله عز وجل. شوف ربنا بيوصفهم في الكتاب بيقول ايه، ويقولون أي المنافقون، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ده كلام ايه؟ ده كلام اللسان. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ليه وما أولئك بالمؤمنين؟ طب هم قالوا كلمة الإيمان هو وقالوا أطعنا، لكن ما فيش شغل يا أخوان، ما فيش عمل. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، الكلام في منتهى الجمال، لكن المشكلة فين؟ في العمل. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، تعالوا نحكم كتاب ربنا بيننا، إحنا اختلفنا في قضية، أنا وأنت بيني وبينك مشكلة، تعال نجيب كتاب ربنا نشوف الدين بيقول إيه. يقول لك إيه؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. لا ما تجيبش الكتاب إلا في حالة واحدة فقط، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لو الحق عندهم يجوا بسرعة يسمعوا الكلام. أفي قلوبهم مرض، هم عندهم حاجة في القلب، مرض في القلب، مرض في القلب يعني مش عندهم عيب في الشرير التاجي، لا يعني عندهم نفاق. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ ارتابوا في ايه؟ شكين في كلمة وحكمة ومنطق ومنهج الله عز وجل ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، أم ارتابوا أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، ولا خايفين يتظلموا لو سلموا نفسهم لربنا وللرسول صلى الله عليه وسلم، بل أولئك هم الظالمون. وبعدين ربنا لخص القضية يقول إيه؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. بس مش بالكلام بس، بالكلام والفعل، هو ده موضوع المحاضرة يا إخواني، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما فيش مناقشة، وأولئك هم المفلحون. واحد مراته ما تسمعش الكلام يقول هو ده برضو كلام ربنا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ربنا أمر الزوجة بالطاعة وكذا وكذا وكذا، يذهب إلى حكم الدين. إنما مراته تخرج من غير حجاب ما عندوش مانع، تقول له طب ما ربنا سبحانه وتعالى اللي أنت كنت من شوية بتسمع كلامه هو اللي أمرك بقضية الحجاب، هو اللي أمرك تلبس مراتك وبناتك حجاب. يقول يا سيدي ربنا غفور رحيم، المهم القلب نظيف، انا عارف قلب مراتي وعارف قلبي وعارف قلب بناتي. سبحان الله، اشمعنى سمعت كلام ربنا لما كنت انت هتستفيد والحق ليك، ولما كان الحق عليك او الواجب عليك ما سمعتوش؟ خلي بالك دي علامة من علامات النفاق. نسأل الله عز وجل ان يقينا جميعا شر النفاق. تعالوا شوفوا استجابة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لقضية من قضايا العبادات والشعائر. شوفوا مثلا قضية تحويل القبلة، لما ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين يغيروا القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. على فكرة يا إخواني الموضوع ده مش سهل، الصحابة بقى لهم فترة طويلة جدا 17 شهر في المدينة المنورة بيصلوا في اتجاه بيت المقدس، وبعدين فجأة اتغيرت القبلة للبيت الحرام. اليهود والمنافقون قالوا والله انتم مش عارفين القبلة بتاعتكم فين، مرة تصلوا ناحية بيت المقدس ومرة ناحية بيت الحرام. ما فهموش سبحان الله الغرض من التغيير والعبرة من تحويل القبلة. القضية يا اخواني قضية اختبار، المسألة مسألة فتنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الكلام ده مش بس في موضوع القبلة، الكلام ده في كل أمر من أوامر الدين. المؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا بمنتهى البساطة، سمعنا وأطعنا، صلوا ناحية بيت المقدس، صلوا ناحية الكعبة، سمعنا وأطعنا، القضية واضحة جدا عندهم، ربنا قال يبقى أنا أسمع وأطيع. حتى المسلمين الذين كانوا في صلاة يعني وصلهم الخبر وهم بيصلوا لم ينتظروا الانتهاء من صلاتهم، لم ينتظروا عشان يخلصوا الصلاة ويقعدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولوا يا ترى ليه وإحنا كنا في الأول هناك ليه واتنقلنا ليه، لا الكلام ده كله مش شغلهم. هم خلاص اتأكدوا إن ربنا قال كذا أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، لازم يعملوا. في نفس الصلاة يا إخواني غير اتجاههم، صلوا ركعتين ناحية بيت المقدس وركعتين ناحية الكعبة. هو ده كلمة سمعنا وأطعنا، هو ده الفهم الحقيقي لمعنى العبادة لله عز وجل. أما رد فعل المنافقين واليهود، لا دولت حاجة تانية خالص. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. شوف حتى المنطق الإلهي في الرد على هؤلاء، ما قال لهمش عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا من الحكم، إلا أكيد في مليون حكمة ربنا سبحانه وتعالى أطلع بعضنا عليها وبعضنا ما عرفش هذه الحكم سبحان الله، لكن أكيد في حكمة. ما قال لهمش كده، قال لهم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. اللي ربنا عايزه تعملوه خلاص، لربنا المشرق ولربنا المغرب سبحانه وتعالى. تعالوا يا أخوان نسمع القصة الجميلة دي، قصة من عبد الله بن عمر رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد يشوف حلم يشوف رؤيا يروح للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يفسرها له. يقول عبد الله بن عمر: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم. جه بقى اليوم اللي بيتمناه. فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار. يا لطيف، وعاد مستني رؤيا، لما شاف رؤيا شاف نفسه راح للنار. فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر. مطوية يا إخواني يعني مبنية، البئر إذا كانت مبنية حواليها سور كده سميت مطوية، وإذا لم تكن مبنية سميت قليب، يعني زي قليب بدر. فالبئر اللي شافت الحلم مطوية أو النار حواليها سور كده وإيه ومبنية. وإذا لها قرنان، قرنان يعني عارضتان من الخشب زي الدير كده. وإذا فيها أناس قد عرفتهم، يعني أناس من المشركين من المنافقين، وهم في ناس عرفهم جوه النار. وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول في الرؤيا، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر غير الاثنين اللي مسكينه، فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، لم ترع أي لم تخاف، يعني يطمنه. يصحي عبد الله بن عمر، طلع يجري. عبد الله بن عمر بس إيه كشف روح الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغير، صغير في السن. فراح بأخته. مين أخته؟ أخته السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هي أخته الكبيرة، وكانت متزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة 3 من الهجرة. عبد الله بن عمر في هذا الوقت عنده 16 سنة، والسيدة حفصة كان عندها 20 سنة تقريبا. فذهب للسيدة حفصة وحكى لها الرؤية وقال لها إيه؟ قوليها للرسول عليه السلام. فذهبت السيدة حفصة وقصت الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك كلمة قليلة جدا، كلمات قليلة جدا جدا جدا، لكن كان لها أثر ضخم في حياة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله. ثم قال: لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي من الليل. خلي بالك، لو هنا في هذا الحديث ليست للشرط إنما هي للتمني، كما يقول ابن حجر في الفتح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش معلق خيرية عبد الله بن عمر على قيام الليل، لا، هو قال نعم الرجل عبد الله، الجملة دي انتهت خلاص. هو يثني ويمدح في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نعم الرجل عبد الله. ثم قال: لو كان يصلي من الليل، يا ريت يجمل الحلاوة بتاعته ديت والعظمة ديت بقيام الليل. لو كان يصلي من الليل إذن سترتفع قيمته. وطبعا في إشارة واضحة، لأن قيام الليل بيقي من عذاب النار اللي كان عبد الله بن عمر شايفه إيه؟ شايفه في الرؤية. يقول نافع مولى عبد الله بن عمر: فكان بعده، كان عبد الله بن عمر، فكان بعده لا ينام من الليل إلا قليلا. قعد طول عمره يا إخواني عشان سمع حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث واحد قال: لو كان يصلي من الليل مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث مدح عبد الله بن عمر ما اتكلش على هذا المدح، لم يعتمد على هذا الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم الرجل عبد الله، لكن خد الكلمة الثانية دي، الشغل اللي المفروض يشتغله، العمل اللي المفروض يعمله. قعد كم سنة يا إخواني على القيام ده؟ قعد لحد ما مات، لحد ما مات، وهو مات سنة كام؟ مات سنة 73 من الهجرة، كان عنده 86 سنة، 86 سنة، سبحان الله، يعني قعد مواظب على قيام الليل، قيام الليل الطويل يا إخواني الطويل، كان لا ينام من الليل إلا قليلا، قعد أكثر من 60 سنة، أكثر من 60 سنة، وسمع الكلام ده وعنده 16 أو 17 أو 18 سنة، لحد ما بقى عنده 86 سنة وهو بيقوم الليل، سبحان الله. منهج واضح جدا جدا لفهم الإسلام، منهج السماع للطاعة، سمعت حديث اشتغل بيه، سمعت آية اشتغل بيها، مهما كان علمك قليل المهم تشتغل باللي تعرفه. هناك مثل قد يستغربه البعض، وهو مثل المسيء صلاته. شوف المثل ده بيقول ايه، روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال: ارجع فصل فانك لم تصل. الراجل لسه مصلي من شويه، لسه مصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ارجع فصلي فانك لم تصلي، انت ما صليتش. سبحان الله، الراجل مش يقول له لا والله يا رسول الله انا صليت، ما انا لسه مصلي قدامك دلوقتي، طب اسال فلان، طب اسال علان، لا ما قالش الكلام ده كله، رجع بمنتهى الادب، رجع وصلى تاني، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع ثاني مفيش مناقشة، سبحان الله، قعد الحساب قد ايه؟ ثلاث مرات. في المرة الرابعة الراجل بقى خايف دلوقتي، كل شوية يقول له أنت ما صليتش، يبقى في مشكلة، يبقى أنا بغلط غلطة بتخلي الصلاة مش مقبولة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، أنا لا أعرف ليه كنت صليت، ما أحسن غيره فعلمني. هي دي المشكلة يا إخواني عنده، هو مش مشكلته في الطاعة، مشكلته مش عارف وعايز يعرف، وقت ما يعرف هيشتغل، عايز يعرف علشان يطيع يا إخواني في الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. يعني كانت مشكلة الرجل في الصلاة ايه؟ عدم الاطمئنان في الصلاة. الشاهد يا اخواني ان الرجل ذهب الاولى والثانية والثالثة ليعيد الصلاة بمنتهى الصبر، يسمع ليطيع، ما دام الرسول قال يبقى لازم ننفذ. وبعدين في النهاية بيسأل بأدب جم: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، مش زهق بقى وطفش من الجامع، لا، ما أحسن غيره فعلمني. الناس ممكن تاخد بالها من الجانب السلبي اللي عند الراجل وهو عدم الاطمئنان في الصلاة، لكن ما تاخدش بالها من الجانب الإيجابي جدا، وهو الحرص على التعلم والعمل والصبر على ذلك مرة والتانية والتالتة. لو انت قلت لواحد دلوقتي انه ما بيركعش في صلاته باطمئنان او ما بيسجدش باطمئنان، وقلت له والله الصلاه دي شكلك كده ايه لازم تعيدها، يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم، ان شاء الله الصلاه الجايه اخد بالي، وممكن كمان يتخانق معاك ويسيب الجامع ويمشي. لكن سبحان الله، هو ده فهم الصحابه يا اخواني لقضيه السمع للطاعه، يسمع علشان يطيع، وقالوا سمعنا واطعنا. تعالوا نختم المحاضره دي بقصه برضو كتير منكم عارفها، لكن احنا هنعلق على جانب معين فيها، جانب صغير تفصيلاتها ان شاء الله هنقولها في درس الصحابة والتوبة، واحنا قلناها قبل كده بالتفصيل في دروس السيرة النبوية. هي قصة استجابة المسلمين لمقاطعة الثلاثة المخلفين في غزوة تبوك، مثل رائع يا اخواني للجانب العملي عند الصحابة. تخلف ثلاثة من الصحابة الكرام عن غزوة تبوك، نزغة من نزغات الشيطان، تخلف كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. ونزل الوحي بعقابهم عن طريق المقاطعة، عقاب صعب جدا ما حصلش في حياة الصحابة التي هذه المرة. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه أحد الذين قطعوا في هذه المقاطعة، يقول: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا. هذا كلام في البخاري ومسلم، القصة بكاملها في البخاري ومسلم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، ما فيش حد يكلم الثلاثة دول. هنا يا أخواني حدثت استجابة سريعة وكاملة وعجيبة جدا من أهل المدينة جميعا، لا جدال ولا نقاش، لا مبررات ولا تعليلات، لا استثناءات ولا وساطة. محدش جه قال له معلش عشان خاطري، معلش ده راجل من الناس السابقين، ده ناس من الناس المكافحين من أهل العقبة. محدش قال أي حال خالص، سمعنا وأطعنا. محدش جه من عيلته ولا حد جاب له كارت وادهوله ولا أي حاجة. سبحان الله، قطعت يا إخواني مصالح كثيرة، كل واحد من دولة له علاقات كثيرة، بيتاجر مع ده وبيشتغل مع ده ومتجوز من دية وقريب ده. سبحان الله، قطعت مصالح كثيرة. مش مشكلة يا إخواني تهدم كل المصالح، مش مشكلة، لكن المهم الطاعة لله عز وجل والطاعة لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. لم ينفع رحم ولم تنفع صداقة، لكن أمر الله وأمر الرسول وهذا يكفي. فنفذت المقاطعة بشكلها الواسع العجيب في المدينة المنورة. كل أهل المدينة قاطعوا الثلاثة. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: فاجتنبنا الناس، كل الناس بقت تتجنب حتى تمشي في طريقنا، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض. فما هي التي أعرف؟ هي دي المدينة المنورة؟ أكنها مش المدينة المنورة، أكن الأرض دي اللي اتولد وعاش فيها سنين وسنين وسنين، أكن عمره في حياته ما جالها قبل كده. حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ يا سبحان الله، كل الناس في المدينة سمعوا وأطاعوا. حاجة غريبة جدا. هو ده يا إخواني جيل الصحابة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لهمش اختيار يا إخوان. هل ظل ذلك يوما أو يومين؟ لا، قعد كتير أوي. يقول كعب بن مالك: فلبثنا على ذلك 50 ليلة. 50 ليلة كتير أوي، فترة طويلة جدا، وبالذات داخل مجتمع صغير زي المدينة، ومجتمع اجتماعي يا إخواني ليس كمجتمعاتنا هذا الزمان. دلوقتي في أيامنا ممكن الجار ما يعرفش اسم جاره، لكن في هذه البيئة وهذا المجتمع كان الجميع كأسرة واحدة. المقاطعة في هذه الصورة صعبة جدا. تفاقم الأمر مع كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يقول: حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه. راح بقى للواحد اللي مطمن إن هو فعلا مش هيقطعه، ده أكتر واحد بيحبه في المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسلمت عليه. يقول كعب بن مالك: فوالله ما رد علي السلام. سبحان الله، ده رد السلام يا إخواني فرض. لو واحد قال لك السلام عليكم، فرض عليك ان تقول عليكم السلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لجأ هذا الامر في هذه الحاله الاستثنائيه فقط، منع الناس من الكلام. فالراجل اجتهد وقال: حتى السلام مش هرد ومش هتكلم، فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا ابا قتاده، انشدك بالله، هل تعلمني احب الله ورسوله؟ خلي بالك الكلام دلوقتي من طرف واحد، كعب بن مالك بيتكلم وابو قتاده ما بيردش. يقول: انشدك بالله، هل تعلمني احب الله ورسوله؟ يعني انت فاكرني غلطت عشان انا منافق جوايا كراهيه لله وللرسول، ولا دي غلطه عابره وانا احب الله ورسوله؟ فبيسال سؤال واضح جدا. يقول: اه، يقول: لا. يقول كعب: فسكت، ما رضاش يرد برضه، ابو قتاده حريص، فسكت. فعدت له فنشدته المرة الثانية، فسكت. فعدت له فنشدته مرة ثالثة فقال أبو قتادة ويريته مآل يريته مكلم أمين قال الله ورسوله أعلم. معرفش كلمة رهيبة يا إخواني كلمة رهيبة أي أنه لا يعلم إيمان كعب يشك في إيمانه ليس واثقا منه وهذا أشد على كعب من السكوت يريد فضل ساكت أبو قتادة. لكن أبو قتادة أراد أن يبعد كعب عنه تماما حتى لا يصر على كلامه بيقفل الباب قال الله ورسوله أعلم. وهذا يا إخواني استجابة شديدة لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة هو أحب الناس في المدينة إلى كعب بن مالك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب ففاضت عيناي ما قدرتش استحمل ففاضت عيناي قمة الألم والحزن والاكتئاب. هذا الوضع استمر 50 ليلة. حط بقى كل هذه الاستجابة وكل هذه الطاعة وكل هذه المقاطعة حط كل ده في بالك وتعالى اسمع بقية القصة تعالى شوف حصل ايه بعد 50 ليلة من المقاطعة. صدر الأمر الإلهي بالعفو عن الثلاثة الذين خلفوا. هنا رفع الحظر عنهم وسمح لأهل المدينة بالحديث معهم. تعالوا كده نشوف ايه اللي حصل. كل ما ذكرناه من قطيعة وصمت وتجاهل تحول كلية إلى وصال وإلى حب وإلى اهتمام. سبحان الله قلوبهم يا إخواني وكأنها في أيديهم يفعلون بها ما يشاءون. لقد أمر الله عز وجل برفع الحظر عنهم فليكن ما أراد الله عز وجل. مفيش بقى بقايا في النفس مفيش أي رواسب في القلب. حاجة عجيبة. استمع إلى تصوير كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لأمر فك المقاطعة. يقول كعب فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ واحد من بعيد بينادي بأعلى صوته يا كعب ابن مالك أبشر يا كعب ابن مالك أبشر. يقول كعب فخررت ساجدا. سبحان الله عرفت أن قد جاء فرج وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. يقول كعب فذهب الناس خلي بالك الناس كل الناس فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون. احنا كنا ثلاثة انا جالي ناس والاثنين اصحابي التانيين مرارة بن الربيع وهلال بن أمية رحلهم برضو ناس وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض الي رجل فرس وسعى ساعا من اسلم فاوفى على الجبل. يعني واحد جايله على الحصان بيجري عشان يبلغه وواحد مش طايق لسه ان هو يدور على حصان ويركبه لا واقف على الجبل بينادي عليهم بعيد وكان الصوت اسرع من الفرس. يعني اللي بيتكلم فوق الجبل سمعته قبل ما يجي الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له خلي بالك نزعت له ثوبي. كان عنده ثوبين ادهم لهم الاثنين فكسوته اياهما ببشراه ووالله ما أملك غيرهما يومئذ. فرحان فاداله كل اللي عنده ثم يقول واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك بقى فيتلقاني الناس الكلام لكعب فيتلقاني الناس فوجا فوجا. يا نهار أبيض كل أهل المدينة فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة يهنوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك. ألف مبروك. احتفال مهين وكأنه لم يكن مقاطعا منذ دقائق يا إخوان منذ دقائق فقط ولمدة إيه 50 ليلة. يقول كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس قاعد الناس حواليه مستنين مين؟ مستنين كعب بن مالك واصحابه الاثنين. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور. شوف قد الرسول صلى الله عليه وسلم فرحان كان لسه في مقاطعة يا اخواني من دقائق لكن شوف وهو يبرق وجهه من السرور. قال أبشر، أبشر يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا نهار أبيض، هذا يوم التوبة من الله عز وجل، أفضل يوم. مع أن هذا اليوم قبله بخمسين ليلة كان في تخلف عن الجهاد وفي مقاطعة خمسين ليلة، ومفروض أن في أثار كثيرة جدا جوه قلوب الناس، لكن سبحان الله كل شيء اختلف. انقلاب عظيم في المدينة المنورة، تغير كامل لكل شيء. كلمة، كلمة واحدة من الله عز وجل ومن رسوله الكريم أحدثت المقاطعة الصارمة، وكلمة من الله عز وجل ومن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أحدثت هذه المظاهرة الإيمانية الأخوية. سبحان الله، هذه المظاهرة التي تعظم من شأن كعب بن مالك. نسي الناس أنه قد تخلف منذ شهرين عن غزوة كبرى، وما عاد يذكرون إلا أنه رجل تائب قد تقبل الله عز وجل توبته. هو ده اللي الناس افتكرته، القلب خلاص اتشال منه كل الرواسب القديمة. هو ده يا إخوة ويا أخوان، هو ده المجتمع الناجح، هو ده المجتمع اللي بيحكم ربنا سبحانه وتعالى وبيحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. هو ده المجتمع العملي في الإسلام، وهو ده جيل الصحابة، هو ده الجيل المنصور، هو ده الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى رضي عنه. كان هذا يا إخواني جانب العمل في حياة الصحابة. شوفوا كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا. مفيش قبول للإيمان يا إخواني بدون عمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. تعالوا نختم المحاضرة بتاعتنا بكلام رائع لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما روى الطبراني بسند صحيح. قال عبد الله بن عمر، كلام لعبد الله بن عمر مش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله: لقد عشت برهة من دهري، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. البرهة دي أمتى؟ دي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحياة اللي بعده مباشرة. يؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني إيه يؤتى الإيمان قبل القرآن؟ يعني قبل ما يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن هو عارف الكتاب ده جاله منين، وعارف مفروض يعمل فيه إيه. الكتاب ده رسالة من الله عز وجل فيها أوامر تطاع ونواهي تشتغل، ومن هذا المنطلق هو بيقرأ القرآن. وإن أحدنا يؤتى الإيمان، الإيمان بالله عز وجل وبحكمته وبقانونه قبل القرآن، يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها. كل واحد من الصحابة يتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يقف عنده منها، كما تعلمون أنتم القرآن. بالضبط، كان أهم حاجة عندنا إيه؟ العمل. ثم عدت بقى الأيام، يقول عبد الله بن عمر: ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره، وما ينبغي أن يقف عنده منه ويمكره نصر الدقل. يعني إيه الدقل؟ دقل رديء التمر، يعني تصبح قيمته عنده مثل قيمة رديء التمر. سبحان الله، نعوذ بالله يا إخواني أن نكون من هؤلاء. كثير مننا بيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ولا يعمل بكل كلمة قرأها. ده ما كانش حال الصحابة، وده فرق ضخم جدا 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 بين جيل الصحابة وبين الأجيال التي تلت بعد ذلك. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بطريق الصحابة، وأن يرزقنا حسن العمل وحسن القول وحسن العمل، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.